No.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه القراءة هي كتاب المورد العام للزلال في نقل شبه أهل الضلال الشيخ عبد الرحمن بن حمزة بن محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله. وقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والسامعين والسامعات. وفي الدرس السابع والعشرين قال المصنف رحمه الله: وليحذروا من امور ثلاثه توجب الذنب والاثم والعقوبه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال العلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليهم جميعا، قال: وليحذروا من أمور ثلاثة. وهذه نصيحة يحذر فيها من ثلاثة أمور توجب الذنب والإثم والعقوبة. الأول، نعم،
الأول ترك الحق بعد ظهوره وتبينه.
ترك الحق بعد ظهوره وتبينه. إذا عرف الإنسان الحق ودليل الحق وظهر له وتركه، فإن هذا يوجب الذم والعقوبة. وهذه هي طريقة من عرف الحق ولم يتبعه، طريقة اليهود. علموا بعثة محمد عليه الصلاة والسلام ولكن أضلهم الله على علم، أما النصارى فضلوا على جهل، ولذلك سمي اليهود مغضوبا مغضوب عليهم والنصارى ضالين. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. وهذا الأثر لا يعرف له سند متصل، ولكن ذكره العلماء كثيرا في مصنفاتهم، بل تلقوه بالقبول ممن وقع منه ذلك: الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره، وشيخ الإسلام ابن تيمية، والحافظ ابن كثير. والمعنى صحيح: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، لأنه علم ولم يعمل. ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لأنه عبد على غير علم وبصيرة. والحق هو الصراط المستقيم الذي يطلبه المؤمن في اليوم على الأقل 17 مرة عدد ركعات الفريضة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمغضوب عليهم علموا ولم يعملوا، والضالون عملوا بدون علم. والمؤمن يطلب من الله عز وجل أن يهديه الصراط المستقيم، وهو أنه يعلم ويعمل، وهذا هو الهدى. نعم.
قال رحمه الله: الثاني التقصير في طلبه ليتبين له.
إذا الخطأ الثاني، الأول عالم الحق وتبينه وظهر له ولم يعمل به مهما كان العارض. يعني أنت طول السنين تقول للناس: الاجتماع للتعزية بدعة، الاجتماع اتقوا الله، و و و و ولما يأتي عندك ميت يجيونك مجتمع في التعزية، كيف هذا يا رجل؟ ألا تستحي على وجهك؟ ألا تستحي؟ إذا قلت شيئا استقم عليه، استقم عليه والتزمه واعمل به ابتغاء وجه الله. هتقول ده احنا البلد بحالة كله، مش حد غيرنا بس عامل كده، ولو كان الحمد لله. ابدأ بهذه السنة وهذا الخير وابدأ. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم في صحيحه: من دعا إلى هدى فله أجور من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. لو سنيت هذه السنة في هذه البلدة فإنك لك أجرك وأجر من تبعك إلى يوم القيامة الذي يحيي ذلك. هذا طبعا شيء يحتاج إلى إخلاص، ويحتاج إلى قوة في الحق، يحتاج إلى قوة في الحق. هيغضب منك عمك ماشي، يغضب منك خالك ماشي، هيبدأ يغضب منك أبوك ماشي، يقول لك: يا ابني بعت أمك في طيس حتى الجنازة مش عايز الناس تيجي تعزينه. قولي يا أبي أنا بتعيش في طيس حدك. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كنا نعد الاجتماع للتعزية وصنعة الطعام للميت من النياح كما يقول جرير بن عبد الوهاب. والأثر صحيح ولا ينظر لطعن مصطفى العدو في هذا الأثر. كنا نعد الاجتماع للتعزية وصنعة الطعام للميت من النياحة. فبعض الناس قالوا ربما يكون حامل عليه أنه يجامل زي ما فعل العدو مع حسان أنه يجامل على على حساب الحق، أو يقول سنة آبائي وأجدادي ماذا أفعل؟ أيوة يا أخي افعل الحق، أنت فعلتك اليوم وأخوك سيفعل غدا وهذا غدا ينتشر الخير. ولهذا الشر اجتماع التعزية ما فيه من شرور عظيمة. كيف انتشر؟ واحد فعل والثاني فعل. يعني الآن صاروا يصنعون مطابخ للعائلات، كل عائلة لها مطبخ وغرفتين يجلسوا الاجتماع للتعزية فيه. واستحسنوا هذا الأمر، بدل الصواني يعملوا إيه؟ مطبخ. وكل شهر في مال بيدفع، وهذا المال باطل دفعه. تمام؟ عشان من الميت نجيبه طباخ ونجيبه، من قال هذا؟ هذا مخالف للسنة. كنا نعد الاجتماع للتعزية وصنعة الطعام للميت من النياحة. وجزى الله خيرا كل خير. إخوة قاموا بهذه السنة في بلدان، خصوصا في القرى وفي النجوع. يمكن في المدن الناس مشغولون ربما لا يهتمون بهذا الأمر، أما في القرى والنجوف الأمر شاق شاق شاق، إلا على من وفقه الله عز وجل لهذا الأمر. والله يخوف عنده وضع طب معلش المرة ده هنعمل إيه؟ ناس غصب عليك، إزاي ناس غصب عليك؟ غصب عليك في إيه؟ أنت رجل تقف وقفة للحق ولنصرة الحق. يتكلموا فيك يا أخي، هم هيتكلموا لما يتكلموا فيك بسبب نصرة السنة ونصرة الحق. الحمد لله لا يضيرك إن شاء الله، بل سيرفعك الله رفعا عظيما. نعم. إذا الخطأ الأول أن يعلم الحق ويبدو له جليا ولكن لا يتبعه، والثاني أن يقصر في طلب الحق زي بعض الجماعات المتعصبة اليوم والصوفية. شباب الجماعات يعلم أنك على الحق ويقول لا أنا لا أذهب ونقش الشيخ فلان، لا أنا لا أذهب. لماذا لا تذهب؟ اذهب، وإن كنت على حق ادمغ الباطل الذي مع هذا الشيخ، وإن كان هو على حق اتبع الحق. يقول لك لا أنا كده تمام الحمد لله، أنا مع شيخ وكده تمام الحمد لله. هو يعلم أن شيخه وكلامه باطل، لكن يقول أنا ماليش دعوة، أنا هو الشيخ اللي بيقول. حتى ربما وصل حد بعضهم يقول لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يقول لكن الشيخ قال كذا. كيف هذا؟ هذا من الأدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ نعم. فإذن يكون الباطل في بعدم اتباع الحق أو التقصير في معرفة الحق. نعم.
قال الثالث الإعراض عن طلب معرفته بهوى أو كسل أو نحو ذلك.
أو كسل كتب أو كسلا. الإعراض عن طلب معرفته لهوى أو كسل أو نحو ذلك. يعرض عن طلب الحق والحامل له على ذلك الهوى أو الكسل، وربما تمسكه بهذه الجماعة له أصدقاء في جماعة الإخوان أو جماعة التبليغ أو حزب النور أو الجماعة الإسلامية أو ما يسمى بالجهاد الإسلامي، له أصدقاء فيقول لو قاطعت هذه الطريقة الجماعة فسأخسر أصدقائي، فيكون الأصدقاء أشد أعدائه والعياذ بالله، حيث حملوه على أن يتبع الباطل ولا يتبع الحق والعياذ بالله. أو يعرض عن طلب الحق، اترك الباب، يعرض عن طلب الحق خشية ماذا؟ خشية أن يكلف، يقول سيكون عليه تكاليف شرعية كثيرة فخلاص أنا كده الحمد لله كويس، يكفيني اللي عندي حتى لا يكون هناك تكاليف أكثر وأورط نفسي مع هذه التكاليف. قل لا، اتبع الحق واستعن بالله في هذه التكاليف وسوف يعينك الله عز وجل طالما أنك باغيا للحق مريدا له. نعم. ولذلك من نواقض الإسلام العشرة ماذا؟ الإعراض عن دين الرسول، لا يعلمه ولا يتعلمه ولا يعمل به. هذا إن كان إعراضا تاما عن دين الرسول فهذا والعياذ بالله من نواقض الإسلام. أما إن كان إعراض يعني ليس عاما فهذه معصية، هذه معصية. نعم. ها؟ نعم. لهوى أو أليست معطوفة على لهوى الاثنين يعني. طيب. نعم.
قال رحمه الله: وهذه الثلاثة الأشياء هي الآفة العظمى ومن أجلها يضيع الدين.
وهذه الثلاثة الأشياء هي الآفة العظمى ومن أجلها يضيع الدين. لا شك أن تضيع الدين أو تضيع الدين أنها تضيع الدين، فالشخص الذي يترك الحق رغم ظهوره ضيع الدين، والشخص الذي لا يطلب الحق وهو يستطيع معرفته ضيع الدين، والشخص الذي يعرض عن معرفته لهوى أو كسل ضيع الدين. فهذه الثلاثة الأشياء هي الآفة العظمى، نسأل الله العافية. شخص الأول جاهل ويمكنه التعلم ولا يتعلم، والثاني
علم الحق
علم ولم يعمل، والثالث
قصر في طلب الحق
قصر في طلب الحق أيضا، صلى الله السلام عليه وسلم.
قال رحمه الله: وقد انقسم الناس في هذا الزمان إلى هذه الأقسام.
نعم.
وكل قسم منهم مغتر بنفسه ويظن أنه في رتبة الكمال من العلم والدين، وهذا من خدع الشيطان وغروره، فلا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم، كما قال الله عز وجل: كل حزب بما لديهم فرحون. فكل واحد من هذه الأقسام يظن أنه مصيب، هو معجب بنفسه ومصيبا، إنسان يكون جاهلا ومعجب بجهله، أو معرض عن اتباع الحق ومعجب بإعراضه عن اتباع الحق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا مما يضيع دين الإنسان والعياذ بالله تعالى. نعم. والمصيبة إنسان يكون جاهل ويعلم أنه جاهل ومعجب بجهله لكبر في نفسه أو لمكانته بين الناس، يعلم أنه يحكم بغير ما أنزل الله، مع ذلك لا يستطيع أن يتركه، يجلس في المجالس العرفية ويحكم بغير ما أنزل الله ويقول ماذا أفعل، خلاص أتركها المجالس العرفية، لا تجلس فيها دقيقة واحدة، ستضيع دينك. إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على طريقة، وإنا على آثارهم مقتدون، في موطن مهتدون، صار مصدر الهداية عندهم اتباع الآباء والأجداد وسوالف البادية. لا، هذا لا يجوز أبدا والعياذ بالله. نعم.
وقد قال الله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين.
وهذه آية عظيمة في سورة الجاثية: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. والسنة الحمد لله بيضاء نقية، فالإنسان إذا علم الحق وعلم الشريعة يجب عليه أن يتبعها وأن ينهى نفسه عن اتباع الهوى. فالواجب على المؤمن أن يعمل بما بلغه من الشر ويحذر من اتباع الهوى، فالهوى يعمي ويصم، يعمي البصر عن رؤية الحق والبصيرة، ويصم الأذن عن سماع الحق، ويجعل على القلب بشاوة والعياذ بالله عن سماع الحق، إذا رد الحق مرة بعد مرة بعد مرة وهكذا مرات فإنه لا يبصر الحق وإن كان واضحا، وأيضا لا يستمع إليه، وأيضا تكون الغشاوة على قلبه وعلى عينه والعياذ بالله. فالإنسان حتى ولو كان الحق ثقيلا عليه يسأل ربه جل وعلا الإعانة والثبات على هذا الحق، خصوصا إذا خلى البلد الذي هو فيه. بعض الإخوة لا يوجد سني إلا هو في قرية كاملة، لا بأس، الحمد لله، احمد الله، لكن صبر نفسك دائما وأكثر من الدعاء، ولا تغتر بنفسك ولا تعجب بقولك إن كان مخالفا للسنة، وأكثر من القول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أكثر من هذا، إذا جاءتك ملمة أو مصيبة أكثر من هذا الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولئن قال الله عز وجل نبي كريم هو داود، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فاتباع الهوى فيه الإضلال عن سبيل الله سبحانه وتعالى، وهذا نبي كريم. ونسأل يقول يا أخي أنت اتبعت هواك في هذا، قال لك الشيخ كان شديد عليه جدا النهاردة، ها كان شديد، لا ما كانش يقول لك ما تتبعش، يقول لك لا تتبع هواك، هذه نعمل وصية، نعمل وصية لما يقول لك شيخك لا تتبع هواك. الله قال لنبيه لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، ما ضل صاحبكم وما هوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم.
قال رحمه الله
وعيش خاص النبي ماذا؟ ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، هواك يعني
محبك ومرضيك،
يعني رغبات نفسك ومحابك، وليس الهوى الذي هو
مذموم
الذي يعرف به أهل الأهواء والبدع. نعم.
قال رحمه الله فتأمل هذه الآية وما فيها من الامتنان والترغيب في اتباع ما جعله الله عليه مما شرعه له
في قوله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. هذا نعمة من الله على عبده أنه يعلم الشريعة ويوفق لاتباعها والعمل بها، وهذا هو الهدى ودين الحق. الهدى معرفة الحق بدليله والثبات على ذلك حتى الممات، مهما كلفك ذلك يا أخي لا تتنازل، احذر. حتى لو قلت يعني أنا معلش معايا في الشغل جماعة بتوع أهل البدع فأنا بنمشيهم وخلاص، يوما سيهزأ بك. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى على أهل الكؤوس يعني الخمر أن يتناهوا فيما بينهم، يتناهوا فيهم، لأنهم إذا لم ينهى بعضهم بعضا أهان بعضهم بعضا. وكذلك بعض الإخوة يحضر الأفراح لفاء موسيقى لحيته إلى تقترب من سرته، لحية طويلة ما شاء الله، شكل هيبة ولبس الثوب الأبيض وراح يحضر الفرح والراقصات موجودات والأغاني موجودة والدجي موجود والشيخ حاضر. لما يأتي يذهب شيخ ثاني ينكر، يقولون ماذا؟ الشيخ ده ابن حلال، شوف كان قاعد معنا ولا عمل حال، سدنا بروحه. لكن الشيخ ده صعب متشدد، رغم الحق مع من أنكر ولا مع من سكت، فضلا عن كون وجودك في هذا المكان يدعو لهذا المنكر. وإن لم تتكلم ولو أنكرت وجودك يدل على أنك تقر بهذا الشيء، بل للأسف الشديد قد يكون حامل لبعضهم على ذلك أنه يتعشى. الجماعة دول دبحين وعاملين أكل كويس، ورحت لقيت الأغاني، اللي واحد من الاخوه يقول لك معلش طب هنروح ناكل بسرعه ونرجع بسرعه ونرجعوا ازاي؟ تخش كده 5 6 10 ومنتهيين بسرعه تاكلوا وترجعوا كانك مستمعين حاجه خلاص. انا هتلعب بالشريعه ازاي؟ ولذلك اول من يهان انت، اذا لم تنهي عن المنكر سيهينوك. اي والله سيهينوك، لأن الحق أبلج وينصر الله أهله. فإذا لم تنصره يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. شرط، شرط في نصرتكم أن تنصروا الحق وتنصروا الله. نعم. الله المستعان. ماشي ماشي ماشي، اقرأ.
قال رحمه الله: وما فيها من التحذير والإنذار،
يعني من اتباع الهوى، هذه الآية.
فما أعظم خطر هذا، وما أحوج العبد إلى ذلك، خصوصا إن نظر العبد بعين بصيرة إلى ما امتحنه أكثر الناس من الشرك بالله في عبادته. وما أجر عليه من أنواع الظلم والفساد. فما أكثر المغرورين بالجهل والأهواء وطاعة النفس والشيطان.
يعني كثير من الناس غرهم بالله الغرور، وغرهم الشيطان، وغرتهم أنفسهم الأمارة بالسوء، وغرهم الجهل واتباع الهوى. نعم.
وقد حدثت هذه الأمور في هذه الأمة في زمن من سبق من الأئمة وبينوا ذلك وأنكروا وحذروا وأنذروا رحمة الله عليهم، كما قال علامة ابن القيم رحمه الله تعالى وعفى عنه
في نيته. نعم.
ولقد رأينا من فريق يدعي الإسلام شركا ظاهرا تبياني، جعلوا له شركاء وسووهم به
ولوهم
وجعلوا له شركاء
ولوهم
وسووهم به في الحب والاستقطاب، والله ما ساووهم بالله بل زادوا لهم حبا بلا كتمان. وقال رحمه الله: ولقد رأينا من فريق يدعي الإسلام شركا ظاهرا تبيانا،
يعني رأينا فريقا من الناس يدعي الإسلام ولكنه يدعو إلى الشرك، مثل ما يفعله كثير من عباد القبور الآن، تجده يدعو الميت ويذبح له وينظر له، فإذا نهيت عن شرك قال هذا ليس بالشرك أصلا، هذا توسل ناتج عن المحبة وهو من الصالحين فنعطيه حقه والعياذ بالله. وهذا حال من ابتلي بعبادة القبور والعياذ بالله، جعلوا له شركاء ولوهم وسو وهم به في الحب للسلطان، يعني جعلوهم شركاء لله وولوهم يعني أحبوهم ونصروهم وسووا معبوديهم بالله في الخلق والرزق والإمادة والإحياء والتدبير، وإن لم يسووهم في ذلك وإنما سووهم به في المحبة والخوف والرجاء والدعاء ونحو ذلك، كما قال الله تعالى عن المشركين: إنهم يقولون لآياتهم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. والله ما سووهم بالله بل زادوا لهم حبا بلا كتمان، أي والله ما سووهم بالله في الرزق والإمادة والإحياء والخلق، بل زادوا لهم حبا وأحبوهم أشد من حب الله، كما قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. بل هم زادوا، حيث أنك لو قلت له احلف بالشيخ يقول لك لا، احلف بالله يحلف بالله، لأن يخاف الشيخ أو يحبه محبة أعظم من محبة الله عز وجل والعياذ بالله. نعم. طيب، نقف عند قوله: وكل من تدبر القرآن وفهم أدلة التوحيد إلى آخره، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: قولكم في من يؤلف كتابا في علم العقيدة أو في علم الفقه ثم يشرحه للطلبة في دورات علمية أو يجعله منهجا في معهد، هذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة أبدا، ومشايخنا الذين أخذنا عنهم العلم جميعا لا نعلم واحدا منهم وهم أساطين العلم والمقدمون فيه والذين ورثوه وارثا عن وارث، ما رأينا واحدا منهم ألف كتابا وأخذ يدرسه للطلاب معرضا عن كتب السلف الصالح. فهذا المسلك مسلك نحاربه منذ زمن، وكونه يخرج في صورة السلفية أو من رجل سلفي لا ينطلي على أهل السنة أبدا، ولا ينبغي تجويزه وتحسينه، بل هو عمل قبيح مردود ومرذول. أن يؤلف شاب أو إنسان كتابا يدرسه للناس ويترك كتب السلف عن كتب السلف الصالح، وربما إذا نوقش في ذلك ربما وأنه يخرج أشياء مكنونة في صدره وقلبه، فيقول مثلا كما قال أحدهم كتب السلف، وتجده يتتبع كتب السلف ليخرج ما فيها من بعض الأخطاء، وليست أخطاء وإنما فهمه المرذول هو الخطأ. كان يقول أحدهم كتاب الشريعة فيه خطأ، طيب ما هو الخطأ؟ يقول لأن الأجري قال وإن جلد ظهرك وأخذ مالك وانتهك عرضك، فيظن أن انتهاك العرض هنا بمعنى الزنا أو الفاحشة، وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم يبيح لفظ الحديث ماذا؟ لا لو ليس يبيح، يعني المعنى أنه يبيح عرضه أو يحل عرضه، يعني يجعل الناس يتكلمون فيه، وليس المراد الزنا أبدا. فإذا خرجنا من هذه قال كتاب الشريعة فيها أحاديث ضعيفة، طيب ماشي نعمل إيه؟ نألف كتاب غير الشريعة. طيب ابن كثير في حديث ضعيف، نألف كتاب غير ابن كثير ويعمل لنا مصطفى العدوي وكتاب للتفسير، تمام. طيب اللالكائي في حديث ضعيف، البربهاري كتاب السنة حديث ضعيف، شيل كل ده، شيل ده كله وألف لك أنا كتاب أو منظومة تدرسونها للطلاب. يا سلام يا سلام، يعني الناس لم يفقه ذلك ولم يفهم ذلك، وتأتينا أنت تلبس على الناس باسم السلفية أن هذا هو المنهج وذاك هو السبيل؟ لا، هي تشرح نظم عندك الحمد لله، كتب العلم المنظوم والمنثور كله متوفر، اشرح كما شرح الفوزان النونية في 7 سنوات 6000 بيت، روح اشرح لو انت جيد، اشرح على طريقة العلماء. فهذا المنهج انا احذر منه تحذيرا شديدا، لا سيما اذا لبس لباس السلفي، لا سيما اذا زكي، فهذه مصيبة، والله مصيبة عظيمة، الاعراض عن كتب السلف وتدريس الإنسان كتابا أو منظومة ألفه هو، هذا غلط، هذا غلط شديد. يقول بما تثبت تلمذة طالب الشيخ، وهل تثبت بحضور مجلس أو دورة أو يوم علمي يأتي شيخه مرة كل أسبوع؟ التلمذ أن تلازم الشيخ وتجلس معه. سألت شيخنا عبد الله كم جالس الشيخ بن باز؟ قال 20 سنة، وسأله غيري فقال 40 سنة. 20 يعني ملازم له كظله، و40 يعني يحضر الدروس لا يكاد ينقطع. خلص اما تحضر 20 سنة خليك على الخليل يا عم، 20 سنة وبعد كده ان شاء الله الشيخ يقول لك درس درس، لكن تحضر دورة وتحضر كتاب وتقول درست، طيب جزاك الله خير، زي الدورة دي مثلا كده، جاء درس الكتب التي درستها، خير جزاك الله خير، والتزم بكلام الشيخ والشرح، تمام. لكن الأول يقول لك ماشي حاضر، مش هدرس غير درست مع الشيخ في الدورة، وبعدين تلاقيه يشرح كل كتب السلف، يشرح اللي شرح واللي ما شرح، اللي شرح له والذي لم يشرح له. وقد يصادف ذلك أن بعض المشايخ عنده تساهل في التزكيات، فيتكئ هذا الطالب على تلك التزكيات وهو غير مقتنع بها في داخله، يعني في داخلة نفسه هو يعلم أنه ليس بطالب علم. والأدهى والأمر أن يصادف ذلك مال يؤخذ عن هذا التدريس. فبلغني البارحة أن بعض الناس يقول هذا الدرس أدرسه لكم بكم؟ 12,000 في الشهر. درس علم، درس في الأسبوع، في الشهر، الشهر يا لا أظن درس أسبوعي، لكن الشهر باثناشر ألف ما شاء الله. الواحد دلوقتي كده عندنا كم درس؟ حينما يقول العلماء من انقطع للتدريس كأهل الأوقاف واللجنة الدائمة جائز، لا يعمل هذا عملهم من قبل السلطان. أما أنت من أعطاك هذا الحق تدرس في شقة مغلقة وتدعو لهذا الشيء؟ لا غلط، هذا غلط، وأخلص النية لله سبحانه وتعالى، ولا تتخذ للمطية لكسب المال، بل أصحاب الأموال يأتون عند العلماء ويقبلون رؤوسهم كما حصل من الملك فادي للشيخ عبد العزيز بس على الشاشات في التلفزيون، يقبل فادي بن عبد العزيز رأس عبد العزيز بس عبد العزيز هذا، هل هذا قبلي ولا مش قبلي؟ ليس قبلي، خضيري كما يقولون، ليس من القبائل. الملك نفسه يقبل رأسه. ما الذي رفع ابن باز هذه الرفعة؟ العلم، رفعه الله بالعلم. حينما تأخذ أنت المال سيكون هذا نصيبك من العلم. فالإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى ويخلص نيته، والله لن تجد لذة العلم أبدا، لن تجدها إلا وأنت مخلصا لله سبحانه وتعالى، أنه شيء شريف يلفظ ما عدا ذلك. يقول أو تقول السلام عليكم وبركاته، أحسن الله عليكم شيخنا، هل الحائض تدخل المسجد؟ الجمهور من العلم على أن الحائض لا تمكث في المسجد، أما المرور به فجاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ناولين الخمرة يا عائشة. ولكن هل المصلى الذي ليس لا يصلى فيه الصلوات الخمس يأخذ أحكام المسجد؟ لا، إذا كان لا يصلى فيه الصلوات الخمس فليس له أحكام المسجد، وهذا هو الفارق بين المصلى والمسجد، مصلى العيد أو مصلى الجنائز. أما إذا كان يصلى فيه الصلوات الخمس فهو مسجد. الظاهر الذي يبدو لي والله أعلم أنه مصلى ليس مسجدا. وفقنا الله وإياكم ويحبه ويرضاه، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه القراءة هي كتاب موارد العلم الزلال في نقل شبه أهل الضلال، الشيخ عبد الرحمن بن حمزة بن محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله، وقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والسامعين والسامعات. في الدرس السابع والعشرين قال المصنف رحمه الله: وليحذروا من امور ثلاثه تجب الذنب والاثم والعقوبه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال العلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليهم جميعا، قال: وليحذروا من أمور ثلاثة. وهذه نصيحة يحذر فيها من ثلاثة أمور توجب الذنب والإثم والعقوبة. الأول، نعم،
الأول ترك الحق بعد ظهوره وتبينه.
ترك الحق بعد ظهوره وتبينه، إذا عرف الإنسان الحق ودليل الحق وظهر له وتركه فإن هذا يوجب الذم والعقوبة. وهذه هي طريقة من عرف الحق ولم يتبعه، طريقة اليهود، علموا بعثة محمد عليه الصلاة والسلام ولكن أضلهم الله على علم، أما النصارى فضلوا على جهل، ولذلك سمي اليهود مغضوبا عليهم والنصارى ضالين. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. وهذا الأثر لا يعرف له سند متصل، ولكن ذكره العلماء كثيرا في مصنفاتهم، بل تلقوه بالقبول ممن وقع منه ذلك الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره، وشيخ الإسلام ابن تيمية، والحافظ ابن كثير، والمعنى صحيح. من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود لأنه علم ولم يعمل، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى لأنه عبد على غير علم وبصيرة. والحق هو الصراط المستقيم الذي يطلبه المؤمن في اليوم على الأقل 17 مرة عدد ركعات الفريضة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمغضوب عليهم علموا ولم يعملوا، والضالون عملوا بدون علم. والمؤمن يطلب من الله عز وجل أن يهديه الصراط المستقيم، وهو أنه يعلم ويعمل، وهذا هو الهدى. نعم.
قال رحمه الله: الثاني التقصير في طلبه ليتبين له.
إذن الخطأ الثاني، الأول عالم الحق وتبينه وظهر له ولم يعمل به مهما كان العارض. يعني أنت طول السنين تقول للناس الاجتماع للتعزية بدعة، الاجتماع اتقوا الله و و و و ولما يأتي عندك ميت يجيونك مجتمع في التعزية، كيف هذا يا رجل؟ ألا تستحي على وجهك؟ ألا تستحي؟ إذا قلت شيئا استقم عليه، استقم عليه والتزمه واعمل به ابتغاء وجه الله. هتقول ده احنا البلد بحالة كله، مش حد، مش حد غير انا بس عامل كده، ولو كان الحمد لله. ابدا بهذه السنه وهذا الخير وابدا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم في صحيحه: من دعا الى هدى فله اجور من تبعه من غير ان ينقص ذلك من اجورهم شيئا. لو سنيت هذه السنه في هذه البلده فإنك لك أجرك وأجر من تبعك إلى يوم القيامة الذي يحيي ذلك. هذا طبعا شيء يحتاج إلى إخلاص، ويحتاج إلى قوة في الحق، يحتاج إلى قوة في الحق. هيغضب منك عمك ماشي، يغضب منك خالك ماشي، هيغضب منك أبوك ماشي، يقول لك يا ابني بعت أمك في طيس، حتى الجنازة مش عايز الناس تجي تعزينا. يقول يا أبي أنا ما فيهاش في تصحيح، لكن هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كنا نعد الاجتماع للتعزية وصنعة الطعام للميت من النياح كما يقول جرير بن عبد البيه، والأثر صحيح ولا ينظر لطعن مصطفى العدو في هذا الأثر. كنا نعد الاجتماع للتعزية وصنعة الطعام للميت من النياح. فبعض الناس قالوا ربما يكون حامل عليه انه يجامل زي ما فعل العدو مع حسان، انه يجامل على حساب الحق، او يقول سنة ابائي واجدادي ماذا افعل. ايوه يا اخي افعل الحق، انت فعلت اليوم واخوك سيفعل غدا، وهذا غدا ينتشر الخير. ولهذا الشر اجتماع التعزية ما فيه من شرور عظيمة. كيف انتشر؟ واحد فعل والثاني فعل. يعني الآن صاروا يصنعون مطابخ للعائلات، كل عائلة لها مطبخ وغرفتين يجلسوا الاجتماع للتعزية فيه، واستحسنوا هذا الأمر، بدل الصواني يعملوا إيه؟ مطبخ. وكل شهر في مال بيدفع، وهذا المال باطل دفعه. تمام؟ يقول لك عشان من الميت نجيبه طباخ ونجيبه، من قال هذا؟ هذا مخالف للسنة. كنا نعد الاجتماع للتعزية وصنعة الطعام للميت من النياحة. وجزى الله خيرا كل خير إخوة قاموا بهذه السنة في بلدان، خصوصا في القرى وفي النجوع. يمكن في المدن الناس مشغولون ربما لا يهتمون بهذا الأمر، أما في القرى والنجوع فالأمر شاق شاق شاق، إلا على من وفقه الله عز وجل لهذا الأمر. بعض الأخوة يكون عنده وضع، قلت طب معلش المرة دي هنعمل ايه؟ الناس غصب عليك. ازاي الناس يغصبوا عليك؟ يغصبوا عليك في ايه؟ أنت رجل تقف وقفة للحق ولنصرة الحق. أيتكلموا فيك؟ يتكلموا فيك يا أخي. هم حيتكلموا هيتكلم، لما يتكلموا فيك بسبب نصرة السنة ونصرة الحق الحمد لله لا يضيرك إن شاء الله، بل سيرفعك الله رفعا عظيما. نعم. إذا الخطأ الأول أن يعلم الحق ويبدو له جليا ولكن لا يتبعه، والثاني أن يقصر في طلب الحق زي بعض الجماعات المتعصبة اليوم والصوفية. الشباب شباب الجماعات يعلم أنك على الحق ويقول لا أنا لا أذهب ونخش الشيخ فلان، لا أنا لا أذهب. لماذا لا تذهب؟ اذهب، وإن كنت على حق ادمغ الباطل الذي مع هذا الشيخ، وإن كان هو على حق اتبع الحق. يقول لك لا أنا كده تمام الحمد لله، أنا مع الشيخ وكده تمام الحمد لله. هو يعلم أن شيخه وكلامه باطل، لكن يقول أنا ماليش دعوة، أنا هو الشيخ اللي بيقول. حتى ربما وصل حد لبعضهم يقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يقول لكن الشيخ قال كذا. كيف هذا؟ هذا من الأدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ نعم. فإذن يكون الباطل في بعدم اتباع الحق أو التقصير في معرفة الحق. نعم.
قال الثالث الإعراض عن طلب معرفته بهوى أو كسل أو نحو ذلك.
أو كسل كتب أو كسلا الإعراض عن طلب معرفته لهوى أو كسل أو نحو ذلك. يعرض عن طلب الحق والحامل له على ذلك الهوى أو الكسل، وربما تمسكه بهذه الجماعة، له أصدقاء في جماعة الإخوان أو جماعة التبليغ أو حزب النور أو الجماعة الإسلامية أو ما يسمى بالجهاد الإسلامي، له أصدقاء، فيقول لو قاطعت هذه الطريقة الجماعة فسأخسر أصدقائي، فيكون الأصدقاء أشد أعدائه والعياذ بالله، حيث حملوه على أن يتبع الباطل ولا يتبع الحق والعياذ بالله. أو يعرض عن طلب الحق، اترك الباب، يعرض عن طلب الحق خشية ماذا؟ خشية أن يكلف، يقول سيكون علي تكاليف شرعية كثيرة فخلاص أنا كده الحمد لله كويس، يكفيني اللي عندي حتى لا يكون هناك تكاليف أكثر وأورط نفسي مع هذه التكاليف. أقول لا، اتبع الحق واستعن بالله في هذه التكاليف وسوف يعينك الله عز وجل طالما أنك باغيا للحق مريدا له. نعم. ولذلك من نواقض الإسلام العشرة ماذا؟ الإعراض عن دين الرسول، لا يعلمه ولا يتعلمه ولا يعمل به. هذا إن كان إعراضا تاما عن دين الرسول فهذا والعياذ بالله من نواقض الإسلام، أما إن كان إعراض يعني ليس عاما فهذه معصية، هذه معصية. نعم. ها؟ نعم. لهوى أو أليست معطوفة على هوى الاثنين يعني؟ طيب. نعم.
قال رحمه الله وهذه الثلاثة الأشياء هي الآفة العظمى ومن أجلها يضيع الدين.
وهذه الثلاثة الأشياء هي الآفة العظمى ومن أجلها يضيع الدين. لا شك أن تضيع الدين أو تضيع الدين أنها تضيع الدين، فالشخص الذي يترك الحق رغم ظهوره ضيع الدين، والشخص الذي لا يطلب الحق وهو يستطيع معرفته ضيع الدين، والشخص الذي يعرض عن معرفته لهوى أو كسل ضيع الدين. فهذه الثلاثة الأشياء هي الآفة العظمى، نسأل الله العافية. شخص الأول جاهل ويمكنه التعلم ولا يتعلم، والثاني
علم الحق
علم ولم يعمل، والثالث
قصر في طلب الحق
قصر في طلب الحق أيضا، صلى الله السلام عليه وسلم.
قال رحمه الله وقد انقسم الناس في هذا الزمان إلى هذه الأقسام،
نعم.
وكل قسم منهم مغفر بنفسه ويظن أنه في رتبة الكمال من العلم والدين، وهذا من خدع الشيطان وغروره، فلا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم، كما قال الله عز وجل: كل حزب بما لديهم فرحون. فكل واحد من هذه الأقسام يظن أنه مصيب، هو معجب بنفسه. ومصيبا إنسان يكون جاهلا ومعجب بجهله، أو معرض عن اتباع الحق ومعجب بإعراضه عن اتباع الحق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا مما يضيع دين الإنسان والعياذ بالله تعالى. نعم. والمصيبة إنسان يكون جاهل ويعلم أنه جاهل ومعجب بجهله لكبر في نفسه أو لمكانته بين الناس، يعلم أنه يحكم بغير ما أنزل الله، مع ذلك لا يستطيع أن يترك، يجلس في مجالس العرفية ويحكم بغير ما أنزل الله ويقول ماذا أفعل، خلاص أتركها المجالس العرفية، لا تجلس فيها دقيقة واحدة، ستضيع دينك. إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على طريقة، وإنا على آثارهم مقتدون، في موطن مهتدون، صار مصدر الهداية عندهم اتباع الآباء والأجداد وسوالف البادية. لا، هذا لا يجوز أبدا والعياذ بالله. نعم.
وقد قال الله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين.
وهذه آية عظيمة في سورة الجاثية: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. والسنة الحمد لله بيضاء نقية، فالإنسان إذا علم الحق وعلم الشريعة يجب عليه أن يتبعها وأن ينهى نفسه عن اتباع الهوى. فالواجب على المؤمن أن يعمل بما بلغه من الشر ويحذر من اتباع الهوى، فالهوى يعمي ويصم، يعمي البصر عن رؤية الحق والبصيرة، ويصم الأذن عن سماع الحق، ويجعل على القلب بشاوة والعياذ بالله عن سماع الحق. إذا رد الحق مرة بعد مرة بعد مرة وهكذا مرات، فإنه لا يبصر الحق وإن كان واضحا، وأيضا لا يستمع إليه، وأيضا تكون الغشاوة على قلبه وعلى عينه والعياذ بالله. فالإنسان حتى ولو كان الحق ثقيلا عليه يسأل ربه جل وعلا الإعانة والثبات على هذا الحق، خصوصا إذا خلى البلد الذي هو فيه. بعض الإخوة لا يوجد سني إلا هو في قرية كاملة، لا بأس، الحمد لله، احمد الله، لكن صبر نفسك دائما وأكثر من الدعاء، ولا تغتر بنفسك ولا تعجب بقولك إن كان مخالفا للسنة، وأكثر من القول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أكثر من هذا، إذا جاءتك ملمة أو مصيبة أكثر من هذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولئن قال الله عز وجل نبي كريم هو داود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فاتباع الهوى فيه الإضلال عن سبيل الله سبحانه وتعالى، وهذا نبي كريم. ونسأل يقول: يا أخي أنت اتبعت هواك في هذا. قال لك الشيخ: كان شديد عليه جدا النهاردة، كان شديد. لا، ما كانش يقول لك ما تتبعش، يقول لك لا تتبع هواك. هذه نعمل وصية، نعمل وصية لما يقول لك شيخك لا تتبع هواك. الله قال لنبيه: لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، ما ضل صاحبكم وما هوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم.
قال رحمه الله:
وعيش خاص النبي ماذا؟ ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. هواك يعني
محبك ومرضيك.
يعني رغبات نفسك ومحابك، وليس الهوى الذي هو
مذموم
الذي يعرف به أهل الأهواء والبدع. نعم.
قال رحمه الله: فتأمل هذه الآية وما فيها من الامتنان والترغيب في اتباع ما جعله الله عليه مما شرعه له،
في قوله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. هذا نعمة من الله على عبده أنه يعلم الشريعة ويوفق لاتباعها والعمل بها، وهذا هو الهدى ودين الحق. الهدى معرفة الحق بدليله والثبات على ذلك حتى الممات، مهما كلفك ذلك يا أخي لا تتنازل، احذر. حتى لو قلت يعني أنا معلش معايا في الشغل جماعة بتوع أهل البدع، فأنا بنمشيهم وخلاص، يوما سيهزأ بك. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: على أهل الكؤوس يعني الخمر أن يتناهوا فيما بينهم، يتناهوا فيهم، لأنهم إذا لم ينهى بعضهم بعضا أهان بعضهم بعضا. وكذلك بعض الإخوة يحضر الأفراح لفها موسيقى لحيته إلى تقترب من سرته، لحية طويلة مش لون، شكل هيبة ولبس الثوب الأبيض وراح يحضر الفرح والراقصات موجودات والأغاني موجودة والدجي موجود والشيخ حاضر. لما يأتي يذهب شيخ ثاني ينكر، يقولون ماذا؟ الشيخ ده ابن حلال، شوف كان قاعد معنا ولا عمل حال، سابنا براحتنا. لكن الشيخ ده صعب متشدد، رغم ان الحق مع من انكر ولا مع من سكت، فضلا عن كون وجودك في هذا المكان يدعو لهذا المنكر. وان لم تتكلم ولو انكرت، وجودك يدل على انك تقر بهذا الشيء، بل للأسف الشديد قد يكون حامل لبعضهم على ذلك أنه يتعشى. الجماعة دول دبحين وعاملين أكل كويس، ورحت لقيت الأغاني، لقيت واحد من الإخوة يقول لك معلش طب هنروح ناكل بسرعة ونرجع، بسرعة ونرجعوا إزاي؟ تخش كده 5 6 10 ممتعين بسرعة تاكلوا وترجعوا كأنك مستمعين حاجة خلاص. أنا هتلعب بالشريعة إزاي؟ ولذلك أول من يهان أنت، إذا لم تنهي عن المنكر سيهينوك. أي والله سيهينوك، لأن الحق أبلج وينصر الله أهله. فإذا لم تنصره: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. شرط في نصرتكم أن تنصروا الحق وتنصروا الله. نعم. الله المستعان. ماشي اقرأ.
قال رحمه الله: وما فيها من التحذير والإنذار،
يعني من اتباع الهوى، هذه الآية.
فما أعظم خطر هذا، وما أحوج العبد إلى ذلك، خصوصا إن نظر العبد بعين بصيرة إلى ما امتحنه أكثر الناس من الشرك بالله في عبادته. وما أجر عليه من أنواع الظلم والفساد. فما أكثر المغرورين بالجهل والأهواء وطاعة النفس والشيطان.
يعني كثير من الناس غرهم بالله الغرور، وغرهم الشيطان، وغرتهم أنفسهم الأمارة بالسوء، وغرهم الجهل واتباع الهوى. نعم.
وقد حدثت هذه الأمور في هذه الأمة في زمن من سبب من الأئمة وبينوا ذلك وأنكروا وحذروا وأنذروا رحمة الله عليهم، كما قال علامة ابن القيم رحمه الله تعالى وعفى عنه
في نيته. نعم.
ولقد رأينا من فريق يدعي الإسلام شركا ظاهرا التبيان، جعلوا له شركاء ولوهم وسووهم به في الحب والاستقطاب، والله ما ساووهم بالله بل زادوا لهم حبا بلا كتمان. وقال رحمه الله: ولقد رأينا من فريق يدعي الإسلام شركا ظاهر التبيان،
يعني رأينا فريقا من الناس يدعي الإسلام ولكنه يدعو إلى الشرك، مثل ما يفعله كثير من عباد القبور الآن، تجده يدعو الميت ويذبح له وينظر له، فإذا نهيت عن شيء قال هذا ليس بالشرك أصلا، هذا توسل ناتج عن المحبة وهو من الصالحين فنعطيه حقا والعياذ بالله. وهذا حال من ابتلي بعبادة القبور والعياذ بالله، جعلوا له شركاء ولوهم وسوء وهم به في الحب للسلطان، يعني جعلوهم شركاء لله ولوهم يعني أحبوهم ونصروهم وسوء معبوديهم بالله في الخلق والرزق والإمادة والإحياء والتدبير، وإن لم يسوهم في ذلك وإنما سوهم به في المحبة والخوف والرجاء والدعاء ونحو ذلك، كما قال الله تعالى عن المشركين إنهم يقولون لآياتهم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. والله ما سووهم بالله بل زادوا لهم حبا بلا كتمان، أي والله ما سووهم بالله في الرزق والإمادة والإحياء والخلق بل زادوا لهم حبا وأحبوهم أشد من حب الله، كما قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، بل هم زادوا حيث أنك لو قلت له احلف بالشيخ يقول لك لا، احلف بالله يحلف بالله، لأن يخاف الشيخ أو يحبه محبة أعظم من محبة الله عز وجل والعياذ بالله. نعم. طيب نقف عند قوله وكل من تدبر القرآن وفهم أدلة التوحيد إلى آخره، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول قولكم في من يؤلف كتابا في علم العقيدة أو في علم الفقه ثم يشرحه للطلبة في دورات علمية أو يجعله منهجا في معهد، هذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة أبدا، ومشايخنا الذين أخذنا عنهم العلم جميعا لا نعلم واحدا منهم وهم أساطين العلم والمقدمون فيه والذين ورثوه وارثا عن وارث، ما رأينا واحدا منهم ألف كتابا وأخذ يدرسه للطلاب معرضا عن كتب السلف الصالح، فهذا المسلك مسلك نحاربه منذ زمن، وكونه يخرج في صورة السلفية أو من رجل سلفي لا ينطلي على أهل السنة أبدا، ولا ينبغي تجويزه وتحسينه، بل هو عمل قبيح مردود ومرذول، أن يؤلف شاب أو إنسان كتابا يدرسه للناس ويترك كتب السلف عن كتب السلف الصالح، وربما إذا نوقش في ذلك ربما وأنه يخرج أشياء مكنونة في صدره وقلبه، فيقول مثلا كما قال أحدهم كتب السلف، وتجده يتتبع كتب السلف ليخرج ما فيها من بعض الأخطاء، وليست أخطاء وإنما فهمه المرذول هو الخطأ، كان يقول أحدهم كتاب الشريعة فيه خطأ، طيب ما هو الخطأ؟ يقول لأن الأجري قال ماذا؟ وإن جلد ظهرك وأخذ مالك وانتهك عرضك، فيظن أن انتهاك العرض هنا بمعنى الزنا أو الفاحشة، وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم يبيح لفظ الحديث ماذا؟ لا لو ليس يبيح، يعني المعنى أنه يبيح عرضه أو يحل عرضه، يعني يجعل الناس يتكلمون فيه، وليس المراد الزنا أبدا. فإذا خرجنا من هذه قال كتاب الشريعة فيها حديث ضعيفة، طيب ماشي نعمل إيه؟ نألف كتاب غير الشريعة. طيب ابن كثير في حديث ضعيف، نألف كتاب غير ابن كثير ويعمل لنا مصطفى العدوي وكتاب للتفسير، تمام. طيب اللالكاي في حديث ضعيف، البربهاري كتاب السنة حديث ضعيف، شيل كل ده، شيل ده كله وألف لك أنا كتاب أو منظومة تدرسونها للطلاب، يا سلام يا سلام، يعني الناس لم يفقه ذلك ولم يفهم ذلك، وتأتينا أنت تلبس على الناس باسم السلفية أن هذا هو المنهج وذاك هو السبيل. لا، هي تشرح نظم عندك الحمد لله، كتب العلم المنظوم والمنثور كله متوفر. اشرح كما شرح الفوزان النونية في 7 سنوات 6000 بيت، روح اشرح، لو انت جيد اشرح على طريقة العلماء. فهذا المنهج انا احذر منه تحذيرا شديدا، لا سيما اذا لبس لباس السلفي، لا سيما اذا زكي، فهذه مصيبة، والله مصيبة عظيمة. الاعراض عن كتب السلف وتدريس الإنسان كتابا أو منظومة ألفه هو، هذا غلط، هذا غلط شديد. يقول: بما تثبت تلمذة طالب الشيخ؟ وهل تثبت بحضور مجلس أو دورة أو يوم علمي يأتي شيخه مرة كل أسبوع؟ التلمذ أن تلازم الشيخ وتجلس معه. سألت شيخنا عبد الرزاق: كم جالس الشيخ بن باز؟ قال: 20 سنة. وسأله غيري فقال: 40 سنة. 20 يعني ملازم له كظله، و40 يعني يحضر الدروس لا يكاد ينقطع. خلص، إما تحضر 20 سنة خليك على الخليل يا عم، 20 سنة بعد كده إن شاء الله الشيخ يقول لك درس درس، لكن تحضر دورة وتحضر كتاب وتقول درست. طيب جزاك الله خير، زي الدورة ذيك مثلا كده، جاء درس الكتب التي درستها، خير جزاك الله خير، والتزم بكلام الشيخ والشرح، تمام. لكن الأول يقول لك ماشي حاضر، مش هدرس غير درست مع الشيخ في الدورة، وبعدين تلاقيه يشرح كل كتب السلف، يشرح اللي شرح واللي ما شرح، اللي شرح له والذي لم يشرح له. وقد يصادف ذلك أن بعض المشايخ عنده تساهل في التزكيات، فيتكئ هذا الطالب على تلك التزكيات وهو غير مقتنع بها في داخله، يعني في داخلة نفسه هو يعلم أنه ليس بطالب علم. والأدهى والأمر أن يصادف ذلك مال يؤخذ عن هذا التدريس. فبلغني البارحة أن بعض الناس يقول: هذا الدرس أدرسه لكم بكم؟ 12,000 في الشهر. درس علم، درس في الأسبوع، في الشهر، الشهر يعني، لا أظن درس أسبوعي، لكن الشهر ب 12,000، ما شاء الله. يعني الواحد دلوقتي كده عندنا كم درس؟ حينما يقول العلماء: من انقطع للتدريس كأهل الأوقاف واللجنة الدائمة جائز، لا يعمل هذا عملهم من قبل السلطان. أما أنت من أعطاك هذا الحق تدرس في شقة مغلقة وتدعو لهذا الشيء؟ لا، غلط، هذا غلط. وأخلص النية لله سبحانه وتعالى، ولا تتخذ للمطية لكسب المال، بل أصحاب الأموال يأتون عند العلماء ويقبلون رؤوسهم، كما حصل من الملك فهد للشيخ عبد العزيز بس على الشاشات في التلفزيون، يقبل فهد بن عبد العزيز رأس عبد العزيز بس عبد العزيز. هل هذا قبلي ولا مش قبلي؟ ليس قبلي، خضيري كما يقولون، ليس من القبائل. الملك نفسه يقبل رأسه. ما الذي رفع ابن باز هذه الرفعة؟ العلم، رفعه الله بالعلم. حينما تأخذ أنت المال سيكون هذا نصيبك من العلم. فالإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى ويخلص نيته، والله لن تجد لذة العلم أبدا، لن تجدها إلا وأنت مخلصا لله سبحانه وتعالى، أنه شيء شريف يلفظ ما عدا ذلك. يقول أو تقول: السلام عليكم وبركاته، أحسن الله عليكم شيخنا، هل الحائض تدخل المسجد؟ الجمهور من العلمي على أن الحائض لا تمكث في المسجد، أما المرور به فجاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ناولين الخمرة يا عائشة. ولكن هل المصلى الذي لا يصلى فيه الصلوات الخمس يأخذ أحكام المسجد؟ لا، إذا كان لا يصلى فيه الصلوات الخمس فليس له أحكام المسجد. وهذا هو الفارق بين المصلى والمسجد، مصلى العيد أو مصلى الجنائز. أما إذا كان يصلى فيه الصلوات الخمس فهو مسجد. الظاهر الذي يبدو لي والله أعلم أنه مصلى ليس مسجدا. وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.